إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب الحج. نقرأ الباب الأول.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب الغسل لله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عبيس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بن بيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتحل. قال: وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تحل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
أقول: بعد أن أورد الإمام رحمه الله كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم، ناسب أن يعقب هذه الكتب بكتاب الحج، ليكون بذلك تتمت أركان الإسلام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ووقع في بعض النسخ تقديم كتاب الأيمان والنذور وكتاب الجهاد قبل كتاب الحج، ولكن هذا يختلف مع سائر النسخ، ولا تظهر به مناسبة ظاهرة لإيقاع كتاب الأيمان والنذر وكتاب الجهاد قبل كتاب الحج. والحج ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما مر معكم معنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكفى بكونه ركنا دلالة على أهميته وعلى مكانته وعلى وجوبه على كل مسلم. ذكر العلماء أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر، يستطيع إليه سبيلا، على كل مسلم عاقل حر ذكرا أو أنثى يستطيع إليه سبيلا. وقالوا: شروط الحج تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط الصحة، النوع الأول شروط الصحة، وهي شرطان: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، فإن الحج لا يصح من كافر ولا من مجنون. أما شرط. أما شرط الاستطاعة والبلوغ فهي شروط الوجوب وليست شروط الصحة، فإن الحج يصح من غير البالغ ويصح من غير المستطيع، يصح من غير البالغ ويصح من غير المستطيع. قالوا: وتزيد المرأة شرطا آخر على الرجل، وهو شرط وجود المحرم. ومن أهل العلم من يدخل شرط وجود المحرم مع الاستطاعة. إذن الحج يجب على كل مسلم بالغ، على كل مسلم عاقل حر بالغ مستطيع إليه سبيلا. وتزيد المرأة شرط، وهو وجود المحرم. أما الإسلام والعقل فهما شرط صحة، أما البلوغ والحرية فهي شروط الوجوب والإجزاء، أما الاستطاعة فهو شرط إجزاء مطلق. وقلنا من أهل العلم من يذكر الاستطاعة فقط، ومن أهل العلم من يذكر الاستطاعة ويقول: وهذه شروط الوجوب على الرجال، أما المرأة فتزيد شرطا آخر وهو وجود المحرم، ولعله سيأتي ذكر لهذه الشروط أثناء هذا أحاديث هذا الكتاب. شرع الله الحج للناس على الراجح من كلام أهل العلم في السنة التاسعة من الهجرة. أما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، ولكن ليس فيها الأمر بابتداء الحج، إنما فيها الأمر بإتمام الحج لمن شرع فيه. ويمكن أن يقال أن الحج كان مشروعا في الجملة قبل وجوبه في السنة التاسعة، أن الحج كان مشروعا في الجملة ولكنه لم يجب إلا في السنة التاسعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة. وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج إلى السنة العاشرة حتى يزيل مظاهر الكفر والشرك التي كانت حول الكعبة، فأرسل أبا بكر الصديق أن يؤذن في الناس بالحج ويقول: ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأردفه أيضا بعلي بن أبي طالب الذي أذن في الناس بالعهد والأمد الذي نزل في مطلع سورة التوبة، فلما تهيأ الناس للحج وأزيلت هذه المظاهر العامة حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. ولذلك لا يعتبر تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة دليلا على أن الأمر على التراخي. لما نقول؟ لأن هناك مانع جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر من القدوم إلى الحج، وهو وجود هذه المظاهر الشركية والكفرية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يؤذن بالناس ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يأتي للحج مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وحث عليه الصلاة والسلام على الحج، وبين أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، كما دل عليه حديث الأقرع بن حابس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. ولكن الرسول رغب في التطوع، فذكر فجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له بدنه وسعت له في رزقه، تمر عليه خمس أعوام ولا يأتيني للحج إنه لمحروم، وهذا سبب توقيتهم 5 سنوات لهذا الحديث، لهذا الحديث. وهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. أول باب أورد المصنف رحمه الله باب الغسل للإهلال. الغسل للإهلال، المراد من الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. تقول أهل فلان، أي رفع صوته بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو الإهلال، هذا هو الإهلال، أن يهل بصوته، يعني أن يلبي، أن يبدأ بالتلبية ويذكر النسك الذي هو عليه في أول إهلاله. يقول مثلا لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الإهلال. ومعناه أيضا نية الدخول في النسك إذا كان في أول الدخول في النسك، يطلق الإهلال بمعنى نية الدخول في النسك. ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يشرع الجهر بالنية إلا في الحج، لا يشرع الجهر بالنية إلا بالحج. ليش؟ لأنه ربط بين الإهلال بالنسك وبين النية، فإن الإهلال بالنسك يكون فيه تلفظ بالنية، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا. فقالوا هذا من باب التلفظ بالنية، فلا يشرع التلفظ في النية في الشرع إلا في الحج. هذا قول جماعة من أهل العلم. أما آخرون من أهل العلم فقالوا هذا إهلال وليس بنية، فإن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ونية الدخول في النسك هي ما يعقده قلبه من عزمه على الدخول في النسك، فإذا ما استقرت نيته في قلبه أهل بهذا، فهذا إهلال وليس بنية، فلا دليل في ذلك على مشروعية التلفظ بالنية في الحج، على مشروعية التلفظ بالنية في الحج أو العمرة. الغسل للإهلال، أي ما حكم الغسل للإهلال، أي ما حكم الغسل للإهلال، هل هو واجب؟ هل هو سنة مؤكدة؟ هل هو سنة مطلقة؟ أورد فيه حديث عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل. هذا الحديث والحديث الذي بعده عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. أقول هذا الحديث وهذا الحديث فيهما مسائل. المسألة الأولى، أن الغسل للإهلال مشروع، أن الغسل للإهلال مشروع، ودليل ذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يأمر أسماء بالاغتسال وهي قد ولدت، يعني نفساء، أمره لها بالغسل ليس لرفع الجنابة وليس لرفع الحدث، فهو أمر بالغسل لأمر آخر وهو الهلال. من هنا أخذ العلماء أنه يشرع الغسل عند الإحرام، يشرع الغسل عند الإحرام، واضح، يشرع الغسل عند الإحرام. وقال العلماء ولما أمرها وهي نفساء دل ذلك أن هذا الغسل ليس على سبيل الوجوب، لأنه ليس على سبيل الوجوب، لأن النفساء والحائض وفي حكمها الجنب من باب أولى لا يؤثر فيهم هذا الغسل، فلا يرفع عنهم الحدث ولا يزيل عنهم الخبث. فدل ذلك أن هذا الغسل من باب التنظف والتطيب عند العبادة، من باب التنظف والتطيب عند العبادة. فهذا الحديث دليل على أن الغسل عند الإهلال للاستحباب وليس للوجوب. والإمام مالك ذهب المسألة الثانية، الإمام مالك ذهب إلى أن هذا الغسل سنة مؤكدة لا يجوز تركه، لكن لا يجب على من تركه ولو عمدا فدية، لا يجب على من تركه ولو عمدا فدية، إنما يقول لا ينبغي أن يترك إلا بعذر. ويبدو أن الإمام رحمه الله لاحظ الأمر، لاحظ الأمر بذلك عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يقتضي الوجوب، صرف من الوجوب بقرينة أنه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، خلاص، فأنزل درجة بعد الوجوب هي السنة المؤكدة، وقف عليها، فوقف على السنة المؤكدة. وكلامه وجيه، الكلام هذا وجيه، فنحن نقول كلام الإمام مالك في هذه المسألة كلام وجيه، في أنه عليه الصلاة والسلام أكد على الغسل، أكد على الغسل. جمهور العلماء عندهم الغسل سنة فقط ولم يؤكدوها، هي سنة من سنن عبادة الحج. إذا أراد الإنسان أن يأتي للحج وأن يدخل في نسك الحج أو العمرة يشرع له، ويعني يستحب له أن يغتسل. والذي جعلهم يقولون بالاستحباب دون السنية المؤكدة أنهم لاحظوا أن النصوص الأخرى التي جاءت لم تذكر الغسل، إنما ذكرت فقط الإحرام من الميقات ولم توجب الغسل، ولم توجب الغسل، وأنه لم يقم دليل أن هذا من النسك، لم يقم أي دليل على أن هذا من النسك. فقالوا مجرد أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس بذلك فيه دليل على السنية وليس فيه دليل على أكثر من ذلك. المسألة الثالثة، عقد العلماء مسألة في مثل هذا الحديث، قالوا إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أن يأمر غيره، فهل الأمر لهذا الغير على الوجوب أو على الاستحباب؟ إذا أمر مثل هنا الرسول أمر أبا بكر الصديق أن يأمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل، فهل هذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ منهم من قال هو على الوجوب، ومنهم من قال هو على الاستحباب لأنه لم يأمرها به مباشرة وإنما يتأكد على هذا الآمر. والذي يظهر أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بأن يأمره من باب البلاغ، من باب البلاغ، وإذا كان الحال كذلك فكأن هذا المأمور، كأن هذا المأمور قد أمره الرسول، لأن الذي نقل هو مجرد ناقل لبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن أمر الرسول لرجل بواسطة آخر لا يرفع حكم الوجوب، لأن هذا الواسطة محله محل المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم ثم مرها فلتغتسل ثم لتهل، فلتغتسل ثم لتهل. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، أي ترفع صوتها بالتربية، بالتلبية. وسبق قبل قليل بيان أن الإهلال يكون فيه إعلان النسك الذي يدخل فيه وليس هو النية، خلافا لمن قال ذلك. المسألة السادسة، قوله ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، وفي الرواية الأخرى يقول ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، هل هناك فرق؟ قال العلماء لا، البيداء من ذي الحليفة، البيداء من ذي الحليفة. فالذي حصل أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذي الحليفة، في منطقة في ذي الحليفة يقال لها البيداء، فلا تعارض بين الروايتين، فلا تعارض بين الروايتين. المسألة التالية، فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما ألم بهم أمر وحصل لهم حاء نازلة، فهذا أبو بكر الصديق لما ولدت زوجه أسماء بنت عميس ما سكت خلاص ومشى، لا راح ارجع للرسول عليه الصلاة والسلام يسأل يقول يا رسول الله زوجتي أسماء ولدت أي نفست، ماذا تصنع في إحرامها إذا أرادت أن تحرم؟ وهذا يبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الرجوع في النوازل التي تنزل بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الشأن في المسلمين إذا ما نزلت بهم نازلة أن يرجعوا إلى أهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا تساهل المسلم في مثل هذا الأمر ووقع في محظور فإن جهله هذا لا يرفع عنه الإثم. لما؟ لأنه هو الذي فرض، لأنه هو الذي قصر، لأنه هو الذي لم يرجع إلى أهل العلم. هكذا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم. والناس يتساهلون في هذه الأمور كثيرا. أذكر واحد قال إنه اشتغل مع مطوف، حصلت له مشكلة زعل مع المطوف، كان محرم، قال بس فكيت الإحرام ورميت لبست التوب ورجعت مكة وتركت. يا ابن الحلال هذا ما يصير، أنت الآن لازلت محرم، أنت الآن لازلت محرم، ينبغي لك أن ترجع لأهل العلم تنظر ماذا يترتب على التصرف اللي أنت تصرفته. طب الآن خلص الحج، أقول لك خلاص الحج، أقول لك روح لأهل العلم أسأل. أنا ما رضيت أن أتكلم، قلت خليه إيش، تقول أنا أنت سويته غلط، أنت الآن لازلت محرم، ترى ما يجوز لك تأتي أهلك، ما يجوز لك ما يجوز لك تطيب، ما يجوز لك تلبس المخيط، ما يجوز لك، ذكرت له محظورات الإحرام، هذا كله أنت الآن محرم عليه، أنت لازلت الآن في حد الإحرام. هي ما هي الشغلة على كيفك، الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. يا شيخ حتى لو أبطلت الحج لازم تتمه للأخير، مجرد أنك زعلت مع الآدم تقول أنا فكيت الإحرام ولبست التوب ورجعت مكان، إيش هو؟ روح أرجع وأسأل أهل العلم وطالب. هذه الأمور لازم تنتبه لها الإنسان، ما يتساهل فيها، اسأل عن كل أمر يتعلق بعبادته، لأنه لا يعذر بتفريطه وبتقصيره. ثم أورد الإمام رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. أقول ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء إلى مكة بات عند ذي طوى حتى يصبح، ثم يصلي الغداء ويغتسل، ويحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فالذي يظهر أن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يفعله تشبها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد قضية الإحرام لقضية الاغتسال عند الإحرام. فاتنا في المقدمة أن نذكر أركان الحج. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج الإحرام. إيش معنى الإحرام؟ هي نية الدخول في النسك، مو الإحرام نفس الإحرام. أنت لا تكون محرما إذا لبست الإحرام ولم تنوي، وتكون محرما إذا نويت ولو لم تلبس الإحرام. فالأمر الأول نية الدخول في النسك. الأمر الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الأمر الثالث طواف الإفاضة. الأمر الرابع السعي. هذه أركان الحج. وما عرفنا إيش معنى الحج لغة وشرعا، صح؟ الحج في اللغة مكون من حرف الحاء والجيم. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة الحاء والجيم تدور على أربعة أصول. الأصل الأول الحج بمعنى القصد، تقول حججت إلى فلان يعني قصدت. المعنى الثاني أو الأصل الثاني الحجة بمعنى العام، الحجة بمعنى العام، وهذا الأصل قريب من الأصل الحجة بمعنى العام، تقول زرت فلان أو مكثت في مكة ثلاث حجج يعني ثلاث أعوام، فالحجة بمعنى العام، خلاص. الأصل الثالث الحج حجة، الحج حجة بمعنى التأخر، تقول هجم الجيش ثم تحجحج يعني تأخر، ثم تأخر. ويطلق الأصل الرابع تقول حجان العين يعني العظم الدائر حول العين، العظم الدائر حول العين. والمعنى المقصود عندنا هنا في هذا الكتاب بالحج هو المعنى الأول، الحج بمعنى القصد، الحج بمعنى القصد. والحج شرعا، الحج شرعا معناه قصد مكة أو قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمن مخصوص على حال مخصوص لعمل مخصوص. فقولنا قصد مكة، قصد الحرم، قصد بيت الله الحرام والمشاعر، نقول لأن الحج يقصد فيه الحاج الطواف بالبيت والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة. وقولنا بحال مخصوص أي نية الإحرام وما هو عليه من التلبس بملابس الإحرام والإتيان على هذا الحال ملبيا مهلا لله سبحانه وتعالى لعمل مخصوص، هي الأعمال التي عرفت بمناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمار. واختلف في المبيت بمزدلفة هل هو من المناسك أو ليس من المناسك، إنما هذه أعمال الحج المخصوصة في زمن مخصوص نقصد به المواقيت الزمانية للحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذه هي المواقيت الزمانية للحج. فمن أحرم بالحج في غير هذه انقلب إحرامه بالحج إلى عمرة. والمواقيت المكانية هي ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فذكر ذو الحليفة وهي المعروفة بوادي العقيق اليوم واللي فيها الجامع، هذه كلها تدخل في ذي الحليفة، أصبحت الآن جملة كبيرة منها داخلة في المدينة. فذو الحليفة ميقات أهل المدينة، مثل عندنا في مكة بالنسبة لمن أراد العمرة عند الجمهور يخرج إلى التنعيم، التنعيم أصبح الآن في داخل مكة وهو خارج الحرم، بداية نهاية الحرم. قرن منازل هي وادي السيل، وادي السيل يحد من جهة طريق الهدى وادي محرم، بل يقول بعض العلماء وادي محرم هو من قرن المنازل، لكن هذا أعلى وذاك أسفل، هذا أعلى وهذا أسفل. يقول خطأ شائع أن يظن أن وادي محرم محاذي لقرن المنازل، لا، يقول هو نفس الوادي، هو نفس وادي قرن المنازل المعروف بالسيل. يلملم في الطريقة كنت رايح لجيزان والليث، يسمى اليوم السعدية وهي قريبة من نفس المكان السعدية. الجحفة هي اليوم اللي تسمى أبيار علي، وهو ميقات أهل الشام ومن جاء إليها من غير أهلها. هذه المواقيت المكانية التي ينبغي أن يحرم الآفاقي منها إذا ما أراد الحج أو العمرة، إذا ما أراد الحج أو العمرة. نعم. لا لا، ذو الحليفة اللي هي وادي العقيق واللي هي الآن فيها الجامعة، أبيار علي اللي هي إيش؟ الجحفة، هذا غير الحليفة، غير ذو الحليفة. طيب، الباب الذي يلي من جهة رابغ، مو هي رابغ وأبيار علي؟ ها؟ والأبيار علي هي الجحفة؟ لا ها فيها يا بيار علي رابغ هي هذه اللي احنا ذكرناها انها الجحفة. ابيار علي انا اخبرها بعيدة لكن هي في نفسها في ذي الحليفة. خلاص ذي الحليفة معنا واحد من البيت. هل ايه؟ أهل العلم يقولوا الأمر الشرعي إذا تعلق بمصلحة للشخص لا مصلحة شرعية فهو من باب الأمر الإرشادي، هو من باب الأمر الإرشادي، ويأتون للأوامر النبوية التي بهذا المعنى ويقولون الأمر هنا أمر إرشاد لا أمر وجوب. مثال ذلك في القرآن الكريم مثلا وإذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، العلماء قالوا هذا الأمر ليس على الوجوب مع أنه أمر، إيش اللي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا لأن صاحب المال لو أراد أن يتنازل عن المال أصلا كان له ذلك، فهو يعني هذا الأمر إرشاد له لكي ينظر إلى حفظ ماله بأن يكتبه، فإذا ما أراد وقال أنا حر يا أخي أنا لو بدي أعطي أعطي أنا حر ما أبغى أكتب، فنقول له ما يلزمك شيء، هذا أمر للإرشاد لك من أجل حفظ مالك، مصلحته تعود إليك في دنياك. مثال آخر مثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النائم بأن يغتسل، يعني الجنب إذا أراد أن ينام أن يغتسل، العلماء يحملون على الاستحباب ولا يقولون هو للوجوب لأن مصلحته تعود إليه، ما يترتب على هذا الغسل أن يتوضأ، أمره إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، قالوا هذا لا يترتب عليه شيء، لا يرفع حدث ولا يستحل به صلاة ولا يستحل، فقالوا هذا مصلحة النفس، الرسول أمر بهذا يعني لشيء يرجع له في مصلحته، هو حب يسوي يسوي ما حب يسوي ما حب يسوي، قالوا هذا أمر إرشاد. فالعلماء ينظروا إلى معنى الأمر، فإذا كان الأمر يتعلق بإقامة عبادة أو يترتب عليه عبادة أخرى أو شيء آخر قالوا هذا أمر على الوجوب انتهى، أما ما عاد في مصلحته إلى العبد قالوا هذا أمر إرشاد. منها هذا الموضوع، فإن هذا الغسل للمرأة الحائض أو النفساء لا يترتب عليه شيء، ما يترتب على شيء، لا تستبيح به صلاة، لا تستبيح به عبادة، حتى لا تطوف بالبيت، شوف حتى لا تطوف بالبيت، حتى لو اغتسلت وهي حائض تقول أبغى أنزل الحرم نقول لها مالك، فهذا الغسل للاستحباب وليس للوجوب. ضابطه عند العلماء أنه يتعلق بمصلحة تعود إلى الشخص لا في عبادته ولا دينه، لا في عبادته ولا دينه، هذا يسموه أمر إرشاد. يعني أنا بقول لك هذا الكلام، إن حبيت تحفظ به مالك سوي، ما حبيت أنا بأمرك بهذا للتنظف، إن سويت هذا أحسن، ما سويت أنت غسل المحرم. ها؟ أما أثر عبد الله بن عمر الذي ختم به المصنف الباب ففيه بيان استحباب الغسل عند الإحرام وقد تقدم في حديث أسماء، واستحباب الغسل لدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، أما لدخول مكة فصرح ابن عمر أن هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، فصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان الرسول إذا دخل إلى مكة نزل في جهة بئر طوى، بئر طوى فين؟ في جرول جهة مستشفى الولادة في الجهة اللي أمام، هذا مستشفى الولادة ما في كده بيوت، وراء البيوت هذه بئر طوى لا زال إلى اليوم موجود، البئر موجود ها؟ لا زال إلى اليوم موجود هذا البئر، كان الرسول ينزل عنده ثم بعد ذلك يدخل مكة من أعلاها، فين أعلاها؟ لا أعلاها من جهة الحجون، اطلع من جهة الحجون وينزل إلى مكة، أسفلها من جهة كدي، مكة المداخل اللي كانت يعني سمحة لها مدخل من جهة الشبيكة من تحت وكدي، مدخل من جهة ريع ذاخر، يجوا من جهة شارع الحاج ومن جهة ريع ذاخر. حتى بعض الأدباء يقول هو مقصود حسان بن ثابت في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها موعدها كدا، قالوا كدا هي هذه المنطقة ريع ذاخر. وكان في مدخل ثاني يجول من جهة السيل، من جهة طريق السيل. طريق هذا ترى ما كان موجود، طريق هذا ما كان موجود، هذه ثلاثة مداخل. فكان الرسول يعدل عن هذه الثلاثة المداخل ويدخل من أعلى مكة من جهة جبل الحجون وينزل على مكة، هكذا ذكر بعض أهل العلم الله أعلم. حتى كان هذا الطريق وطريق فيه صعوبة، كانت الدواب إذا جاءت عند جبل الحجون كسلت وضعف دفعها لأن الجبل وعر ومرتفع، فصار توصف البهائم بأنها حجون حجون، فسميت المنطقة بمنطقة الحجون لهذا السبب، لهذا السبب، لأن الدواب كانت إذا صعدت من هذه المنطقة ضعف عزمها وكسلت حجنت، وقيل وتوصف الدابة بأنها حجون فوصفت المنطقة بالحجون لهذا. طيب، كانت منطقة الحجون هذه خارج مكة، أعلى منطقة الحجون على يد كلمين وتنازل الزاهر، كان هناك في مدابغ يدبغوا فيها الجلود، عفنا في ذاك المحل يسووا فيها الجلود وكذا، اسمها المدابغية، الحين صارت مسكونة لكن للآن فيها ظلام في آخر الحجون. قول الإمام رحمه الله غسل المحرم، أي ما حكم غسل المحرم؟ يعني هل يجوز للإنسان وهو محرم أن يغتسل؟ أورد فيه حديث عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه. تريد أوقع لك وتمشي عشان وراك المشوار؟ طيب. فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. الحديث أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الصحابة إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على الآخر، فإن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة الصحابيان اختلف في هذه المسألة، فلو كان قول كل أحدهم حجة في نفسه لقال أحدهما للآخر اختلفنا، والناس يأخذوا بأي القولين شاءوا، لكن لم يفعل ذلك، وإنما اتفق أن يرجع إلى من لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أبي أيوب. المسألة الثانية، الذي يظهر أن لدى ابن عباس علم ومعرفة بأن الرسول كان يفعل ذلك، فلما لم يظهر حجته أمام المسور بن مخرمة؟ لما لم يقل هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ نحن مهما اختلف، بل حتى سؤال ابن عباس لأبي أيوب سؤال عالم. عبد الله بن حنين لما ذهب إلى أبي أيوب إيش قال له؟ قال له أرسلني إليك ابن عباس لأسأله كيف كان يغسل رسول الله رأسه. ما سألوا هل كان الرسول يغتسل أو لا يغتسل. انتبهوا، ملاحظين؟ ما سألوا إنه هل كان رسول الله يغتسل أو لا يغتسل، لا، كانوا هذه القضية قضية محسومة، مع أن أصل خلافه مع المسور بن مخرمة إيش؟ هل يجوز الاغتسال ولا ما يجوز الاغتسال؟ واضح؟ هل يجوز الاغتسال أو لا يجوز الاغتسال؟ فأقول يظهر والله أعلم أن ابن عباس أراد الاستيثاق أكثر في المسألة، وأراد زيادة العلم في المسألة، فهو كان يعلم أن الرسول اغتسل، وكان يكفيه أن يقول المسور أن الرسول اغتسل ويقول أنا سمعت هذا عن فلان، لكنه أراد أن يستيثق وأراد أن يزداد علما. ما هو العلم الذي أراد أن يزداده؟ أنه مو بس يجوز الغسل للمحرم وهو إفاضة الماء وإسالته على البدن، بل يجوز إيش؟ غسل الشعر وإمرار اليد عليها وإمرار اليد عليه. خلاص. المسألة الثالثة فيه جواز أن يغتسل الإنسان وليس بينه وبين الناس إلا ستر من ثوب أو غيره، وليس في هذا الحديث أن الذي كان يغسل أبا أيوب كان يرى عورة أبي أيوب، إنما كان يستره بدون أن ينظر إلى عورته. مسألة، في جواب أبي أيوب بقوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم بإمرار يده على الشعر مقبلا ومدبرا، فيه بيان أنه يجوز للمحرم إذا غسل جسده أو غسل رأسه أن يمر بيده عليه ولا يضره ما يخرج من جراء ذلك، لأنه لو كان لا يجوز أن يخرج شيء من جراء ذلك مطلقا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالمحرم له أن يغتسل وله أن يمر بيده على رأسه مقبلا ومدبرا ولا يضره ما يخرج من جراء ذلك. مسألة، العلماء رحمهم الله في شرحهم لهذا الحديث ذكروا أن المحرم ما ينبغي له أن يبالغ في دعك الرأس شعر الرأس حتى لا يقتل القمل ولا يزيل الشعر، فهل قتل القمل محرم على المحرم؟ هل قتل القمل محرم على المحرم؟ ها كيف؟ الذي يظهر نعم، يبدو أنه محرم على المحرم بدون داعي، بدليل حديث كعب بن عجرة، هو حديث كعب بن عجرة لما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم أكن أعلم أن هوام رأسك بلغ بك هذا، أحلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من إزالة الشعر وما فيه من القمل بدون تفصيل. فاستدل الفقهاء بهذا عيد وأوضح وجه الدلالة. فأمر الرسول لما رأى قال لم أكن أظن أو أعلم أن هوام رأسك بلغ بك هذا، صح؟ طيب تأملوا هذا الجواب، إيش فيه؟ يفيد أن الرسول سكت عن أن يأمروا بأن يقتل القمل أو أن يحلق الرأس لظنوا أن هذا شيء قليل، فلما رآه كثير أمره. معنى ذلك أن القليل لا يزول، لا يجوز إزالته. انتبهت لجواب الرسول، يقول لم أكن أعلم أنه بلغ بك في هوام رأسك هذا. انتبهت؟ معناته أنا كنت ساكت عن أمرك بأن تزيله لأنه هذا ما يجوز لو كان قليل ويمكن أن تتحمل وتمشي القضية، لكن أما وقد بلغ إلى هذا المبلغ فأحلق شعر رأسك وأفدي. لاحظت الجواب؟ فهذا يشعر فعلا بأن المحرم ما ينبغي له أن يتسبب في قتل القمل والأشياء القليلة التي تكون موجودة في رأسي أثناء الإحرام. يفيد هذا في الجملة، يفيد هذا في الجملة. أو أن يقال لأن إخراج القمل قد يؤدي إلى إخراج الشعر، فمنع من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا وجه ما يذكره العلماء من أن الرسول عليه السلام من أنه ما ينبغي للمحرم أن يتسبب في قتل هذه الهوام التي تكون على رأسه أثناء الإحرام. هذا وجه كلامه، ولكن الأظهر عندي هو الثاني، وهو أن المقصود إزالة الشعر، إزالة الشعر. ما هو من الصيد، لكن يبدو في الحديث أنه ما ينبغي للإنسان أنه يزيل إذا كان قليل وهو محرم، وإلا لأمر الرسول كعب بن عجرة قال له انظر من يخرجه لك، التفلية أمر معروف، بس أمر معروف، التفلية أمر معروف، صح ولا لا؟ مع ذلك منع الرسول، لأنه نزع القمل وصغار القمل المعروف بالصيبان نزعه وإخراجه يكون فيه نزع للشعر. فهذا يظهر لي العلة، مو العلة أن لا يقتل القمل ولا لا، حتى ينكت واحد يقول هذا من الصيد، لا مو من الصيد، ما هي هذه العلة، لكن العلة أنه فيه إخراج الشعر، هذا الذي يظهر لي. لكن كلام الفقهاء هذا وجهه الذي أنا ذكرته لكم فيما يظهر، والله أعلم. مسألة مسألة في أنه يجوز للإنسان وهو يغتسل أن يخاطب وأن يتكلم. بعض الناس دخل الحمام ما عاد يبغى يهري بكلمة، أنا ما أعرف لهذا أصل. هذا شوفوا عندكم مثال، الرسول أبي أيوب رضي الله عنه فعل هذا الفعل وتكلم وهو يغتسل، وأظن ورد في بعض الآثار برضو مرفوعة نحو هذا الأمر. فما يفعله بعض الناس من الامتناع من الكلام أثناء تواجدهم في الحمام أو أثناء اغتسالهم هذا لا أصل له نعلمه، والله أعلم. مسألة في استدلال أبي أيوب وفي رجوع أبي ابن عباس والمسور بن مخرمة إلى ما عند أبي أيوب من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل أن الحجة هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء. اللي بعده خلاص، اللي بعده حديث عمر بن الخطاب كيف؟ ولو احنا الان حماماتنا ترى تكرموا جميعا، الحمام محل النجاسه فيه موضع الكرسي يسمونه موضع قضاء الحاجه، اما بعد ذلك ترى طاهر، ومحل الترويش الاصل انه طاهر، عرفت؟ ما في لا لا، حتى في الحمام الصغير موضع النجاسة هو موضع قضاء الحاجة، ما في شيء. ثم أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعلي ليعلى بمنية أو منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني صببت؟ فقال له إن أمرتني صببت. فقال له عمر أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. هذا من عمر بن الخطاب يبين جواز أن يغسل المحرم رأسه. وابن عمر إيش أو عمر إيش ابن الخطاب رضي الله عنه إيش يلحظ؟ يقول صفة الحاج أنه أشعث، حج مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث خير الحج العج الثج، صح ولا لا؟ العج رفع الصوت والثج إسالة الدماء. أيضا ورد في الحديث أيضا أنه من صفات الحج أنه يكون أشعث، وقد جاء في بعض هؤلاء عبادك أتوك شعثا غبرة يرجوك رحمة، عرفت؟ يرجوك رحمتك إلى آخره. فأنه أشعث، فعمر يقول غسل رأس المحرم لا يزيل شعثه بل يزيل بل يزيد شعثه. عمر الخطاب يقول غسل المحرم لرأسه لا يزيل شعث الرأس بل يزيد شعث الرأس. اغسل يعلى بن منية خاف أنه إذا غسل بعدين صار شيء يجي عمر يقول له يلا عليك الفدية، فقال له أنا ما بدي أغسل لك إلا إذا أنت تتحمل ضمانة نفسك، أنا ما لي صلاح، أنا ما بدي أصب عليك الماء إلا أنت تتحمل ضمانة نفسك، ما بدي أصب عليك الماء الآن بعدين تقول يلا أخرج عني الفدية أنت اللي صبيت. فقال له أنت اللي أمرتني، يقول لكن أنت اللي فعلت، لكن أنت اللي فعلت يلا عليك الفدية. فقال له لا ما أسوي زي كده أنت، قال أنا أسويها، صب أصبب فلن يزيده إلا شعثة، أي لن يزيد شعر الرأس إلا شعثة. ففيه جواز غسل المحرم لشعر رأسه. عن ابن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة. إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. أقول هذا سبق الكلام عليه قبل قليل، وفيه بيان أن من السنة أن لا يدخل الإنسان، أن يغتسل الإنسان قبل الدخول إلى مكة. لكن الرسول هل أمر بذلك؟ هل كل من دخل مكة مع الرسول قال له الرسول اغتسل؟ لا، فدل ذلك أن هذا على سبيل الاستحباب. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. أقول هذا اختيار عبد الله بن عمر لنفسه، وإلا فإن أباه عمر بن الخطاب كان يغسل رأسه من غير احتلام، وعرف من شأن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يشق على نفسه شيئا ما. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. هذا من الإمام مالك مصير أنه يرى أن يكره، أنه يكره على المحرم غسل الرأس إلا لحاجة كما كان يفعل ابن، ولذلك هو يقول إنما يجوز بعد رمي جمرة العقبة، فأفاد بالمفهوم أن ما قبل رمي جمرة العقبة ليس محل جواز. والإمام مالك في ذلك أيضا لا يوجب فيه فدية، لو غسل رأسه ما يقول عليه فدية، إنما يرى أن هذا أمر ما يجوز، يرى أن هذا أمر ما يجوز. بعد جمرة العقبة جاءت آثار كثيرة أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقد حل له كل شيء إلا النساء. وجاءت هذه النصوص عامة مطلقة بلا تقييد، بلا تقييد، مما يفيد أن الحديث الوارد عن أم سلمة أن من لم يطف في يومه ذاك عاد حراما كما كان إما حديث معلول بهذه المخالفة، وإما على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا الاستدلال يعني كنت استدليت به في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأوردت عليه، قال نعم هذا دليل قوي في المسألة، أو يعني أيدني على هذا الاستدلال في حديث أم سلمة الوارد من طريق ابن إسحاق. قلنا نحن نسلم بصحة الحديث لكن نمنع دلالته على الوجوب، فإما أن نحمله على الاستحباب أو أن نقول هو الصحيح معلول لورود نصوص مخالفة أورد هذه النصوص. فقلت له إيش رأيك يا شيخ؟ قال أنا أؤيد على هذه الدلالة، وهي آثار كثيرة عن الصحابة وأحاديث مرفوعة أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، ولم يأتي في هذه النصوص والآثار الكثيرة المتعددة أنه يقيد بحال إذا لم يطف قبل غروب الشمس، لم يأتي في نص منها نهائي. فدل ذلك أن حديث أم سلمة عاد حراما كما كان، إما معلول مع صحة سنده في الظاهر، وإما أنه على سبيل الاستحباب فقط لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. خلاص طيب نكفي من هذا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى كتاب الحج. نقرأ الباب الأول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب المسلم لله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أسماء بنت عبيس أنها ولدت محمدا بن أبي بكر بن بيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتمل. قال: وحدثني عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بكر بذي الحليفه، فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تمل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم، ولدخوله مكه، ولوقوفه عشيه العرب.
أقول: بعد أن أورد الإمام رحمه الله كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم، ناسب أن يعقب هذه الكتب بكتاب الحج، ليكون بذلك تتمت أركان الإسلام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ووقع في بعض النسخ تقديم كتاب الأيمان والنذور وكتاب الجهاد قبل كتاب الحج، ولكن هذا يختلف مع سائر النسخ، ولا تظهر به مناسبة ظاهرة لإيقاع كتاب الأيمان والنذر وكتاب الجهاد قبل كتاب الحج. والحج ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما مر معكم معنا قبل قليل في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكفى بكونه ركنا دلالة على أهميته وعلى مكانته وعلى وجوبه على كل مسلم. ذكر العلماء أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر، على كل مسلم، على كل مسلم عاقل حر يستطيع إليه سبيلا، على كل مسلم عاقل حر ذكرا أو أنثى يستطيع إليه سبيلا. وقالوا شروط الحج تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط الصحة، النوع الأول شروط الصحة، وهي شرطان، الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني العقل، فإن الحج لا يصح من كافر ولا من مجنون. أما شرط الاستطاعة والبلوغ، أما شرط الاستطاعة والبلوغ فهي شروط الوجوب وليست شروط الصحة، فإن الحج يصح من غير البالغ ويصح من غير المستطيع، يصح من غير البالغ ويصح من غير المستطيع. قالوا وتزيد المرأة شرطا آخر على الرجل، وهو شرط وجود المحرم، ومن أهل العلم من يدخل شرط وجود المحرم مع الاستطاعة. إذن الحج يجب على كل مسلم بالغ، على كل مسلم عاقل حر بالغ مستطيع إليه سبيلا، وتزيد المرأة شرط وهو وجود المحرم. أما الإسلام والعقل فهما شرط صحة، أما البلوغ والحرية فهي شروط الوجوب والإجزاء، أما الاستطاعة فهو شرط إجزاء مطلق. وقلنا من أهل العلم من يذكر الاستطاعة فقط، ومن أهل العلم من يذكر الاستطاعة ويقول وهذه شروط الوجوب على الرجال، أما المرأة فتزيد شرطا آخر وهو وجود المحرم، وهو وجود المحرم. ولعله سيأتي ذكر لهذه الشروط أثناء هذا أحاديث هذا الكتاب. شرع الله الحج للناس على الراجح من كلام أهل العلم في السنة التاسعة من الهجرة، أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة، ولكن ليس فيها الأمر بابتداء الحج، إنما فيها الأمر بإتمام الحج لمن شرع فيه. ويمكن أن يقال أن الحج كان مشروعا في الجملة قبل وجوبه في السنة التاسعة، أن الحج كان مشروعا في الجملة ولكنه لم يجب إلا في السنة التاسعة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع التي كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج إلى السنة العاشرة حتى يزيل مظاهر الكفر والشرك التي كانت حول الكعبة، فأرسل أبا بكر الصديق أن يؤذن في الناس بالحج ويقول أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأردفه أيضا بعلي بن أبي طالب الذي أذن في الناس بالعهد والأمد الذي نزل في مطلع سورة التوبة، الذي نزل في مطلع سورة التوبة. فلما تهيأ الناس للحج وأزيلت هذه المظاهر العامة حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، ولذلك لا يعتبر تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة دليلا على أن الأمر على التراخي، لما؟ نقول لأن هناك مانع جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر من القدوم إلى الحج، وهو وجود هذه المظاهر الشركية والكفرية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يؤذن بالناس أن لا يطوف بالبيت أن لا يأتي للحج مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وحث عليه الصلاة والسلام على الحج، وبين أن الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر، كما دل عليه حديث الأقرع بن حابس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. ولكن الرسول رغب في التطوع، فذكر فجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا أصححت له بدنه وسعت له في رزقه، تمر عليه 5 أعوام ولا يأتيني للحج إنه لمحروم. وهذا سبب توقيتهم 5 سنوات لهذا الحديث. وهذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. أول باب أورد المصنف رحمه الله باب الغسل للإهلال. الغسل للإهلال، المراد من الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية، تقول: أهل فلان، أي رفع صوته بالتلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو الإهلال، هذا هو الإهلال، أن يهل بصوته، يعني أن يلبي، أن يبدأ بالتلبية ويذكر النسك الذي هو عليه في أول إهلاله. يقول مثلا: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا الإهلال. ومعناه أيضا نية الدخول في النسك إذا كان في أول الدخول في النسك، يطلق الإهلال بمعنى نية الدخول في النسك. ولذلك بعض أهل العلم يقول: لا يشرع الجهر بالنية إلا في الحج، لا يشرع الجهر بالنية إلا بالحج. ليش؟ لأنه ربط بين الإهلال بالنسك وبين النية، فإن الإهلال بالنسك يكون فيه تلفظ بالنية، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة وحجا، إذا كان قارنا. فقالوا هذا من باب التلفظ بالنية، فلا يشرع التلفظ في النية في الشرع إلا في الحج. هذا قول جماعة من أهل العلم. أما آخرون من أهل العلم فقالوا: هذا إهلال وليس بنية، فإن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ونية الدخول في النسك هي ما يعقده قلبه من عزمه على الدخول في النسك. فإذا ما استقرت نيته في قلبه أهل بهذا، فهذا إهلال وليس بنية، فلا دليل في ذلك على مشروعية التلفظ بالنية في الحج، على مشروعية التلفظ بالنية في الحج أو العمرة. الغسل للإهلال، أي ما حكم الغسل للإهلال، أي ما حكم الغسل للإهلال، هل هو واجب؟ هل هو سنة مؤكدة؟ هل هو سنة مطلقة؟ أورد فيه حديث عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. هذا الحديث والحديث الذي بعده عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. أقول هذا الحديث وهذا الحديث فيهما مسائل. المسألة الأولى أن الغسل للإهلال مشروع، أن الغسل للإهلال مشروع، ودليل ذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يأمر أسماء بالاغتسال وهي قد ولدت يعني نفساء، أمره لها بالغسل ليس لرفع الجنابة وليس لرفع الحدث، فهو أمر بالغسل لأمر آخر وهو الهلال. من هنا أخذ العلماء أنه يشرع الغسل عند الإحرام، يشرع الغسل عند الإحرام، واضح، يشرع الغسل عند الإحرام. وقال العلماء ولما أمرها وهي نفساء دل ذلك أن هذا الغسل ليس على سبيل الوجوب، لأنه ليس على سبيل الوجوب، لأن النفساء والحائض وفي حكمها الجنب من باب أولى لا يؤثر فيهم هذا الغسل، فلا يرفع عنهم الحدث ولا يزيل عنهم الخبث، فدل ذلك أن هذا الغسل من باب التنظف والتطيب عند العبادة، من باب التنظف والتطيب عند العبادة. فهذا الحديث دليل على أن الغسل عند الإهلال للاستحباب وليس للوجوب. والإمام مالك ذهب، المسألة الثانية، الإمام مالك ذهب إلى أن هذا الغسل سنة مؤكدة لا يجوز تركه، لكن لا يجب على من تركه ولو عمدا فدية، لا يجب على من تركه ولو عمدا فدية، إنما يقول لا ينبغي أن يترك إلا بعذر. ويبدو أن الإمام رحمه الله لاحظ الأمر بذلك عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يقتضي الوجوب، صرف من الوجوب بقرينة أنه لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، خلاص، فأنزل درجة بعد الوجوب هي السنة المؤكدة، وقف عليها، فوقف على السنة المؤكدة، وكلامه وجيه، الكلام هذا وجيه، فنحن نقول كلام الإمام مالك في هذه المسألة كلام وجيه، في أنه عليه الصلاة والسلام أكد على الغسل، أكد على الغسل. جمهور العلماء عندهم الغسل سنة فقط ولم يؤكدوها، هي سنة من سنن عبادة الحج، إذا أراد الإنسان أن يأتي للحج وأن يدخل في نسك الحج والعمرة يشرع له ويعني يستحب له أن يغتسل. والذي جعلهم يقولون بالاستحباب دون السنية المؤكدة أنهم لاحظوا أن النصوص الأخرى التي جاءت لم تذكر الغسل، إنما ذكرت فقط الإحرام من الميقات ولم توجب الغسل، وأنه لم يقم دليل أن هذا من النسك، لم يقم أي دليل على أن هذا من النسك، فقالوا مجرد أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس بذلك فيه دليل على السنية وليس فيه دليل على أكثر من ذلك. المسألة الثالثة، عقد العلماء مسألة في مثل هذا الحديث، قالوا إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أن يأمر غيره، فهل الأمر لهذا الغير على الوجوب أو على الاستحباب؟ إذا أمر مثل هنا الرسول أمر أبا بكر الصديق أن يأمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل، فهل هذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ منهم من قال هو على الوجوب، ومنهم من قال هو على الاستحباب لأنه لم يأمرها به مباشرة وإنما يتأكد على هذا الآمر. والذي يظهر أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بأن يأمره من باب البلاغ، من باب البلاغ، وإذا كان الحال كذلك فكأن هذا المأمور قد أمره الرسول، لأن الذي نقل هو مجرد ناقل لبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن أمر الرسول لرجل بواسطة آخر لا يرفع حكم الوجوب، لأن هذا الواسطة محله محل المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم مرها فلتغتسل ثم لتهل، فلتغتسل ثم لتهل. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، أي ترفع صوتها بالتلبية. وسبق قبل قليل بيان أن الإهلال يكون فيه إعلان النسك الذي يدخل فيه وليس هو النية، خلافا لمن قال ذلك. المسألة السادسة، قوله: ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، وفي الرواية الأخرى يقول: ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، هل هناك فرق؟ قال العلماء: لا، البيداء من ذي الحليفة، البيداء من ذي الحليفة. فالذي حصل أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذي الحليفة، في منطقة في ذي الحليفة يقال لها البيداء، فلا تعارض بين الروايتين، فلا تعارض بين الروايتين. المسألة التالية، فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما ألم بهم أمر وحصل لهم حائل نازلة. فهذا أبو بكر الصديق لما ولدت زوجته، لما ولدت زوجه أسماء بنت عميس، ما سكت خلاص ومشى، لا، راح ارجع للرسول عليه الصلاة والسلام يسأل، يقول: يا رسول الله، زوجتي أسماء ولدت، أي نفست، ماذا تصنع في إحرامها إذا أرادت أن تحرم؟ وهذا يبين حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الرجوع في النوازل التي تنزل بهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الشأن في المسلمين إذا ما نزلت بهم نازلة أن يرجعوا إلى أهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإذا تساهل المسلم في مثل هذا الأمر ووقع في محظور فإن جهله هذا لا يرفع عنه الإثم. لما؟ لأنه هو الذي فرط، لأنه هو الذي قصر، لأنه هو الذي لم يرجع إلى أهل العلم. هكذا ينبغي أن يكون عليه حال المسلم، والناس يتساهلون في هذه الأمور كثيرا. أذكر واحد قال إنه اشتغل مع مطوف، حصلت له مشكلة زعل مع المطوف، كان محرم، قال: بس فكيت الإحرام ورميت لبست التوب ورجعت مكة وتركت. يا ابن الحلال، هذا ما يصير. أنت الآن لازلت محرم، أنت الآن لازلت محرم، ينبغي لك أن ترجع لأهل العلم وتنظر ماذا يترتب على التصرف اللي أنت تصرفته. طب الآن خلص الحج، أقول لك خلاص الحج، أقول لك روح لأهل العلم أسأل. أنا ما رضيت أن أتكلم، قلت خليه إيش، تقول أنا أنت سويته غلط، أنت الآن لازلت محرم، ترى ما يجوز لك تأتي أهلك، ما يجوز لك تتوضأ، ما يجوز لك تطيب، ما يجوز لك تلبس المخيط، ما يجوز لك، ذكرت له محظورات الإحرام، هذا كله أنت الآن محرم عليه، أنت لازلت الآن في حد الإحرام. هي ما هي الشغلة على كيفك، الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. يا شيخ حتى لو أبطلت الحج لازم تتمه للأخير، مجرد أنك زعلت مع الآدم تقوم فكيت الإحرام ولبست التوب ورجعت مكان، إيش هو؟ روح أرجع وأسأل أهل العلم وطالب. هذه أمور لازم تنتبه لها الإنسان، ما يتساهل فيها، اسأل عن كل أمر يتعلق بعبادته، لأنه لا يعذر بتفريطه وبتقصيره. ثم أورد الإمام رحمه الله عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. أقول ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جاء إلى مكة بات عند ذي طوى حتى يصبح، ثم يصلي الغداء ويغتسل، ويحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فالذي يظهر أن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يفعله تشبها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يؤكد قضية الإحرام لقضية الاغتسال عند الإحرام. فاتنا في المقدمة أن نذكر أركان الحج. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج الإحرام. إيش معنى الإحرام؟ هي نية الدخول في النسك، مو الإحرام نفس الإحرام. أنت لا تكون محرما إذا لبست الإحرام ولم تنوي، وتكون محرما إذا نويت ولو لم تلبس الإحرام. فالأمر الأول نية الدخول في النسك. الأمر الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الأمر الثالث طواف الإفاضة، الأمر الرابع السعي. هذه أركان الحج. وما عرفنا إيش معنى الحج لغة وشرعا، صح؟ الحج في اللغة مكون من حرف الحاء والجيم. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: مادة الحاء والجيم تدور على أربعة أصول. الأصل الأول الحج بمعنى القصد، تقول حججت إلى فلان يعني قصدت. المعنى الثاني أو الأصل الثاني الحجة بمعنى العام، الحجة بمعنى العام، وهذا الأصل قريب من الأصل الحجة بمعنى العام. تقول زرت فلان أو مكثت في مكة ثلاثة حجج يعني ثلاث أعوام، فالحجة بمعنى العام، خلاص. الأصل الثالث الحج حجة، الحج حجة بمعنى التأخر. تقول هجم الجيش ثم تحجحج يعني تأخر، ثم تأخر. ويطلق الأصل الرابع، تقول حجان العين يعني العظم الدائر حول العين، العظم الدائر حول العين. والمعنى المقصود عندنا هنا في هذا الكتاب بالحج هو المعنى الأول، الحج بمعنى القصد، الحج بمعنى القصد. والحج شرعا، الحج شرعا معناه قصد مكة أو قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمن مخصوص على حال مخصوص لعمل مخصوص. فقولنا قصد مكة، قصد الحرم، قصد بيت الله الحرام والمشاعر، نقول لأن الحج يقصد فيه الحاج الطواف بالبيت والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة. وقولنا بحال مخصوص أي نية الإحرام وما هو عليه من التلبس بملابس الإحرام والإتيان على هذا الحال ملبيا مهلا لله سبحانه وتعالى لعمل مخصوص، هي الأعمال التي عرفت بمناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف ورمي الجمار. واختلف في المبيت بمزدلفة هل هو من المناسك أو ليس من المناسك، إنما هذه أعمال الحج المخصوصة في زمن مخصوص نقصد به المواقيت الزمانية للحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا بإجماع أهل العلم أن هذه هي المواقيت الزمانية للحج. فمن أحرم بالحج في غير هذه انقلب إحرامه بالحج إلى عمرة. والمواقيت المكانية هي ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. فذكر ذو الحليفة وهي المعروفة بوادي العقيق اليوم واللي فيها الجامعة، هذه كلها تدخل في ذي الحليفة، أصبحت الآن جملة كبيرة منها داخلة في المدينة. فذي الحليفة ميقات أهل المدينة، مثل عندنا في مكة بالنسبة لمن أراد العمرة عند الجمهور يخرج إلى التنعيم، التنعيم أصبح الآن في داخل مكة وهو خارج الحرم، بداية نهاية الحرم. قرن منازل هي وادي السيل، وادي السيل يحد من جهة طريق الهدى وادي محرم، بل يقول بعض العلماء وادي محرم هو من قرن المنازل، لكن هذا أعلى وذاك أسفل، هذا أعلى وهذا أسفل. يقول خطأ شائع أن يظن أن وادي محرم محاذي لقرن المنازل، لا، يقول هو نفس الوادي، هو نفس وادي قرن المنازل المعروف بالسيل. يلملم في الطريقة، كنت رايح لجيزان والليث، يسمى اليوم السعدية، وهي قريبة من نفس المكان السعدية. الجحفة هي اليوم اللي تسمى أبيار علي، وهو ميقات أهل الشام ومن جاء إليها من غير أهلها. هذه المواقيت المكانية التي ينبغي أن يحرم الآفاقي منها إذا ما أراد الحج أو العمرة. إذا ما أراد الحج أو العمرة، نعم. لا لا، ذو الحليفة اللي هي وادي العقيق واللي هي الآن فيها الجامعة، أبيار علي اللي هي إيش؟ الجحفة، هذا غير الحليفة، غير ذي الحليفة. طيب، الباب الذي يلي من جهة رابغ، رابغ مو هي رابغ وأبيار علي؟ ها؟ ولا أبيار علي هي الجحفة؟ لا، ها؟ فيها هي أبيار علي؟ رابغ هي هذه اللي احنا ذكرنا انها الجحفة. أبيار علي انا اخبرها بعيدة، لكن هي في نفسها ذي الحليفة. خلاص ذي الحليفة معنا واحد من البيت. الايه؟ أهل العلم يقولوا الأمر الشرعي إذا تعلق بمصلحة للشخص لا مصلحة شرعية فهو من باب الأمر الإرشادي، هو من باب الأمر الإرشادي، ويأتون للأوامر النبوية التي بهذا المعنى، ويقولون الأمر هنا أمر إرشاد لا أمر وجوب. مثال ذلك في القرآن الكريم مثلا، وإذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا، العلماء قالوا هذا الأمر ليس على الوجوب، مع أنه أمر. إيش اللي صرفوا من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا لأن صاحب المال لو أراد أن يتنازل عن المال أصلا كان له ذلك، فهو يعني هذا الأمر إرشاد له لكي ينظر إلى حفظ ماله بأن يكتبه، فإذا ما أراد وقال أنا حر يا أخي، أنا لو بدي أعطي أعطي، أنا حر ما أبغى أكتب، فنقول ما يلزمك شيء، هذا أمر للإرشاد لك من أجل حفظ مالك، مصلحته تعود إليك في دنياك. مثال آخر، مثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النائم بأن يغتسل، يعني الجنب إذا أراد أن ينام أن يغتسل. العلماء يحملون على الاستحباب ولا يقولون هو للوجوب، لأن مصلحته تعود إليه، ما يترتب على هذا الغسل أن يتوضأ، أمر إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، قالوا هذا لا يترتب عليه شيء، لا يرفع حدث ولا يستحل بصلاة ولا يستحل، فقالوا هذا مصلحة النفس، الرسول أمر بهذا يعني لشيء يرجع له في مصلحته، هو حب يسوي يسوي، ما حب يسوي ما حب يسوي، قالوا هذا أمر إرشاد. فالعلماء ينظروا إلى معنى الأمر، فإذا كان الأمر يتعلق بإقامة عبادة أو ترتب عليه عبادة أخرى أو شيء آخر قالوا هذا أمر على الوجوب انتهى، أما ما عاد في مصلحته إلى العبد قالوا هذا أمر إرشاد. منها هذا الموضوع، فإن هذا الغسل للمرأة الحائض أو النفساء لا يترتب عليه شيء، ما يترتب على شيء، لا تستبيح به صلاة، لا تستبيح به عبادة، حتى لا تطوف بالبيت، شوف، حتى لا تطوف بالبيت، حتى لو اغتسلت وهي حائض تقول أبغى أنزل الحرم، نقول لها مالك. فهذا الغسل للاستحباب وليس للوجوب، ضابطه عند العلماء أنه يتعلق بمصلحة تعود إلى الشخص لا في عبادته ولا دينه، لا في عبادته ولا دينه، هذا يسموه أمر إرشاد. يعني أنا بقول لك هذا الكلام، إن حبيت تحفظ به مالك سوي، ما حبيت أنا بآمرك بهذا للتنظف، إن سويت هذا أحسن، ما سويت انتهى. غسل المحرم، ها؟ أما أثر عبد الله بن عمر الذي ختم به المصنف الباب ففيه بيان استحباب الغسل عند الإحرام، وقد تقدم في حديث أسماء، واستحباب الغسل لدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. أما لدخول مكة فصرح ابن عمر أن هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، فصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. كان الرسول إذا دخل إلى مكة نزل في جهة بئر طوى. بئر طوى فين؟ في جرول، جهة مستشفى الولادة في الجهة اللي أمام هذا مستشفى الولادة، ما في كده بيوت، وراء البيوت هذه بئر طوى، لا زال إلى اليوم موجود البئر موجود، ها؟ لا زال إلى اليوم موجود هذا البئر. كان الرسول ينزل عنده ثم بعد ذلك يدخل مكة من أعلاها. فين أعلاها؟ لا، أعلاها من جهة الحجون، اطلع من جهة الحجون وينزل إلى مكة، أسفلها من جهة كدي. مكة المداخل اللي كانت يعني سمحة لها، ها؟ مدخل من جهة الشبيكة من تحت وكدي، مدخل من جهة ريع ذاخر، يجوا من جهة شارع الحاج ومن جهة ريع ذاخر. حتى بعض الأدباء يقول هو مقصود حسان بن ثابت في قوله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كدا، قالوا كدا هي هذه المنطقة ريع ذاخر. وكان في مدخل ثاني يجول من جهة السيل، من جهة طريق السيل. طريق هذا ترى ما كان موجود، طريق هذا ما كان موجود، هذه ثلاثة مداخل. فكان الرسول يعدل عن هذه الثلاثة المداخل ويدخل من أعلى مكة من جهة جبل الحجون وينزل على مكة، هكذا ذكر بعض أهل العلم الله أعلم. نعم، حتى كان هذا الطريق وطريق فيه صعوبة، كانت الدواب إذا جاءت عند جبل الحجون كسلت وضعف دفعها لأن الجبل وعر ومرتفع، فصار توصف البهائم بأنها حجون حجون، فسميت المنطقة بمنطقة الحجون لهذا السبب، لهذا السبب، لأن الدواب كانت إذا صعدت من هذه المنطقة ضعف عزمها وكسلت حجنت، وقيل وتوصف الدابة بأنها حجون، فوصفت المنطقة بالحجون لهذا. طيب، كانت منطقة الحجون هذه خارج مكة، أعلى منطقة الحجون على يدك اليمين وانت نازل الزاهر، كان هناك في مدابغ يدبغوا فيها الجلود، عفنة في ذاك المحل يسووا فيها الجلود وكذا، اسمها المدابغية، الحين صارت مسكونة لكن للآن فيها ظلام في آخر الحجون.
ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة،
إذا دنا من مكة بذي قوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الابتلاء. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له فتح القبر وحلق الشعر وإلقاء الدفة ولبس الثياب.
قول الإمام رحمه الله: غسل المحرم، أي ما حكم غسل المحرم؟ يعني هل يجوز للإنسان وهو محرم أن يغتسل؟ أورد فيه حديث عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. تريد أوقع لك وتمشي عشان وراك المشوار؟ طيب. فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه. الحديث، أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الصحابة إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على الآخر، فإن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة الصحابيان اختلفا في هذه المسألة، فلو كان قول كل أحدهم حجة في نفسه لقال أحدهما للآخر اختلفنا، والناس يأخذوا بأي القولين شاءوا، لكن لم يفعل ذلك، وإنما اتفق أن يرجع إلى من لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أبو أيوب، إلى أبي أيوب. المسألة الثانية: الذي يظهر أن لدى ابن عباس علم ومعرفة بأن الرسول كان يفعل ذلك، فلما لم يظهر حجته أمام المسور بن مخرمة؟ لما لم يقل هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ نحن هم اختلفا، بل حتى سؤال ابن عباس لأبي أيوب سؤال عالم. عبد الله بن حنين لما ذهب إلى أبي أيوب إيش قال له؟ قال له: أرسلني إليك ابن عباس لأسأله كيف كان يغسل رسول الله رأسه. ما سألوا هل كان الرسول يغتسل أو لا يغتسل. انتبهوا، ملاحظين؟ ما سألوا إنه هل كان رسول الله يغتسل أو لا يغتسل، لا، كانوا هذه القضية قضية محسومة، مع أن أصل خلافه مع المسور بن مخرمة إيش؟ هل يجوز الاغتسال ولا ما يجوز الاغتسال؟ واضح؟ هل يجوز الاغتسال أو لا يجوز الاغتسال؟ فأقول يظهر والله أعلم أن ابن عباس أراد الاستيثاق أكثر في المسألة وأراد زيادة العلم في المسألة، فهو كان يعلم أن الرسول اغتسل، وكان يكفيه أن يقول المسور أن الرسول اغتسل ويقول أنا سمعت هذا عن فلان، لكنه أراد أن يستيثق وأراد أن يزداد علما. ما هو العلم الذي أراد أن يزداده؟ أنه مو بس يجوز الغسل للمحرم وهو إفاضة الماء وإسالته على البدن، بل يجوز إيش؟ غسل الشعر وإمرار اليد عليها وإمرار اليد عليه. خلاص. المسألة الثالثة فيه جواز أن يغتسل الإنسان وليس بينه وبين الناس إلا ستر من ثوب أو غيره، وليس في هذا الحديث أن الذي كان يغسل أبا أيوب كان يرى عورة أبي أيوب، إنما كان يستره بدون أن ينظر إلى عورته. مسألة في جواب أبي أيوب بقوله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ب بإمرار يده على الشعر مقبلا ومدبرا، فيه بيان أنه يجوز للمحرم إذا غسل جسده أو غسل رأسه أن يمر بيده عليه ولا يضره ما يخرج من جراء ذلك، لأنه لو كان لا يجوز أن يخرج شيء من جراء ذلك مطلقا لبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. فالمحرم له أن يغتسل وله أن يمر بيده على رأسه مقبلا ومدبرا ولا يضره ما يخرج من جراء ذلك. مسألة، العلماء رحمهم الله في شرحهم لهذا الحديث ذكروا أن المحرم ما ينبغي له أن يبالغ في دعك الرأس، شعر الرأس، حتى لا يقتل القمل ولا يزيل الشعر. فهل قتل القمل محرم على المحرم؟ هل قتل القمل محرم على المحرم؟ ها كيف؟ الذي يظهر نعم، يبدو أنه محرم على المحرم بدون داعي، بدليل حديث كعب بن عجرة. هو حديث كعب بن عجرة لما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أكن أعلم أن هوام رأسك بلغ بك هذا، أحلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم من إزالة الشعر وما فيه من القمل بدون تفصيل، بدون تفصيل. فاستدل الفقهاء بهذا، أعيد وأوضح وجه الدلالة. فأمر الرسول لما رأى قال: لم أكن أظن أو أعلم أن هوام رأسك بلغ بك هذا، صح؟ طيب تأملوا هذا الجواب، إيش فيه؟ يفيد أن الرسول سكت عن أن يأمر بأن يقتل القمل أو أن يحلق الرأس لظنه أن هذا شيء قليل، فلما رآه كثير أمره. معنى ذلك أن القليل لا يزول، لا يجوز إزالته. انتبهت لجواب الرسول، يقول: لم أكن أعلم أنه بلغ بك في هوام رأسك هذا. انتبهت؟ معناته أنا كنت ساكت عن أمرك بأن تزيله لأنه هذا ما يجوز لو كان قليل ويمكن أن تتحمل وتمشي القضية، لكن أما وقد بلغ إلى هذا المبلغ فأحلق شعر رأسك وأفدي. لاحظت الجواب؟ فهذا يشعر فعلا بأن المحرم ما ينبغي له أن يتسبب في قتل القمل والأشياء القليلة التي تكون موجودة في رأسي أثناء الإحرام. يفيد هذا في الجملة، يفيد هذا في الجملة. أو أن يقال لأن إخراج القمل قد يؤدي إلى إخراج الشعر، فمنع من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنع من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ما يذكره العلماء من أن الرسول عليه السلام من أنه ما ينبغي للمحرم أن يتسبب في قتل هذه الهوام التي تكون على رأسه أثناء الإحرام. هذا وجه كلامه، ولكن الأظهر عندي هو الثاني، وهو أن المقصود إزالة الشعر، إزالة الشعر. ما هو من الصيد، لكن يبدو في الحديث أنه ما ينبغي للإنسان أنه يزيله إذا كان قليل وهو محرم، وإلا لأمر الرسول كعب بن عجرة قال له: انظر من يخرجه لك. التفلية أمر معروف، بس أمر معروف، التفلية أمر معروف، صح ولا لا؟ مع ذلك منع الرسول، لأنه نزع القمل وصغار القمل المعروف بالصيبان، نزعه وإخراجه يكون فيه نزع للشعر. فهذا يظهر لي العلة، مو العلة أن لا يقتل القمل ولا لا، حتى ينكت واحد يقول هذا من الصيد، لا مو من الصيد، ما هي هذه العلة، لكن العلة أنه فيه إخراج الشعر، هذا الذي يظهر لي. لكن كلام الفقهاء هذا وجهه الذي أنا ذكرته لكم فيما يظهر، والله أعلم. مسألة، مسألة في أنه يجوز للإنسان وهو يغتسل أن يخاطب وأن يتكلم بعض الناس يدخل الحمام ما عاد يبغى يهري بكلمة. أنا ما أعرف لهذا أصل. هذا شوفوا عندكم مثال الرسول أبي أيوب رضي الله عنه فعل هذا الفعل وتكلم وهو يغتسل، وأظن ورد في بعض الآثار برضو مرفوعة نحو هذا الأمر. فما يفعله بعض الناس من الامتناع من الكلام أثناء تواجدهم في الحمام أو أثناء اغتسالهم هذا لا أصل له، نعلمه والله أعلم. مسألة في استدلال أبي أيوب وفي رجوع أبي ابن عباس والمسور بن مخرمة إلى ما عند أبي أيوب من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل أن الحجة هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء. اللي بعده خلاص، اللي بعده حديث عمر بن الخطاب. كيف؟ ولو احنا الان حماماتنا ترى تكرموا جميعا، الحمام محل النجاسه فيه موضع الكرسي يسمونه موضع قضاء الحاجه، اما بعد ذلك ترى طاهر، ومحل الترويش الاصل انه طاهر. عرفت؟ ما في، لا لا، حتى في الحمام الصغير موضع النجاسه هو موضع قضاء الحاجه، ما فيش. ثم أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعلي ليعلى بمنية أو منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل، أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له إن أمرتني صببت. فقال له عمر أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. هذا من عمر بن الخطاب يبين جواز أن يغسل المحرم رأسه. وابن عمر إيش أو عمر إيش ابن الخطاب رضي الله عنه إيش يلحظ؟ يقول صفة الحاج أنه أشعث، حج مثل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث خير الحج العج الثج، صح ولا لا؟ العج رفع الصوت والثج إسالة الدماء. أيضا ورد في الحديث أيضا أن من صفات الحج أنه يكون أشعث، وقد جاء في بعض هؤلاء عبادك أتوك شعثا غبرة يرجوك رحمة، عرفت؟ يرجوك رحمتك إلى آخره، فأنه أشعث. فعمر يقول غسل رأس المحرم لا يزيل شعثه بل يزيد شعثه. عمر الخطاب يقول غسل المحرم لرأسه لا يزيل شعث الرأس بل يزيد شعث الرأس. اغسل يعلى بن منية خاف انه اذا غسل بعدين صار شيء يجي عمر يقول له يلا عليك الفدية، فقال له انا ما بدي اغسل لك الا اذا انت تتحمل ضمانة نفسك، انا مالي صلاح، انا ما بدي اصب عليك الماء الا انت تتحمل ضمانة نفسك، ما بدي اصب عليك الماء الان بعدين تقول يلا اخرج عني الفدية، انت اللي صبيت. فقال له انت اللي امرتني، يقول لكن انت اللي فعلت، لكن انت اللي فعلت، يلا عليك الفدية. فقال له لا ما اسوي زي كذا، انت قال انا اسويها، صب اصبب فلن يزيده الا شعثا، اي لن يزيد شعر الراس الا شعثا. ففيه جواز غسل المحرم لشعر راسه. عن ابن عمر كان اذا دنا من مكه بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. أقول هذا سبق الكلام عليه قبل قليل، وفيه بيان أن من السنة أن لا يدخل الإنسان، أن يغتسل الإنسان قبل الدخول إلى مكة. لكن الرسول هل أمر بذلك؟ هل كل من دخل مكة مع الرسول قال له الرسول اغتسل؟ لا، فدل ذلك أن هذا على سبيل الاستحباب. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. أقول هذا اختيار عبد الله بن عمر لنفسه، وإلا فإن أباه عمر بن الخطاب كان يغسل رأسه من غير احتلام، وعرف من شأن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يشق على نفسه شيئا ما. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفس ولبس الثياب. هذا من الإمام مالك مصير أنه يرى أن يكره أنه يكره على المحرم غسل الرأس إلا لحاجة، كما كان يفعل ابن، ولذلك هو يقول إنما يجوز بعد رمي جمرة العقبة، فأفاد بالمفهوم أن ما قبل رمي جمرة العقبة ليس محل جواز. والإمام مالك في ذلك أيضا لا يوجب فيه فدية، لو غسل رأسه ما يقول عليه فدية، إنما يرى أن هذا أمر ما يجوز، يرى أن هذا أمر ما يجوز. بعد جمرة العقبة جاءت آثار كثيرة أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فقد حل له كل شيء إلا النساء. وجاءت هذه النصوص عامة مطلقة بلا تقييد، بلا تقييد، مما يفيد أن الحديث الوارد عن أم سلمة أن من لم يطف في يومه ذاك عاد حراما كما كان، إما حديث معلول بهذه المخالفة، وإما على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا الاستدلال يعني كنت استدليت به في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأوردت عليه، قال نعم هذا دليل قوي في المسألة، أو يعني أيدني على هذا الاستدلال في حديث أم سلمة الوارد من طريق ابن إسحاق. قلنا نحن نسلم بصحة الحديث لكن نمنع دلالته على الوجوب، فإما أن نحمله على الاستحباب أو أن نقول هو الصحيح معلول لورود نصوص مخالفة أوردت هذه النصوص. فقلت له إيش رأيك يا شيخ؟ قال أنا أؤيد على هذه الدلالة، وهي آثار كثيرة عن الصحابة وأحاديث مرفوعة أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، ولم يأتي في هذه النصوص والآثار الكثيرة المتعددة أنه يقيد بحال إذا لم يطف قبل غروب الشمس، لم يأتي في نص منها نهائي. فدل ذلك أن حديث أم سلمة عاد حراما كما كان إما معلول مع صحة سنده في الظاهر، وإما أنه على سبيل الاستحباب فقط لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. خلاص طيب نكفي.